الحمد لله، الحمد لله الكبير المتعال ذي الآلاء والأفضال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له صفات الكمال والجلال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بأبي هو وأمي قد شابه القمر في الجمال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الضراغم الأبطال، ومن سار على نهجهم في خطى الامتثال. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن أجسادكم على حر النار لا تقوى. أيها الموحدون، إننا بعد الموت محاسبون، وفي قبورنا مرتهنون، وعن أعمالنا مسؤولون. عباد الله، الكل مسؤول، ما الرب ما الدين ما الرسول؟ إنها أسئلة عظيمة ستواجهها في حياة البرزخ، حينما تكون وحيدا في قبرك: من هو ربك؟ كيف عرفت ربك؟ إن المؤمن يعرف ربه بآثاره، ويعرفه بنعمه، ويعرفه بأسمائه وصفاته. وفي هذه اللحظات المباركات سوف نعيش مع بريد عظيم ومدخل جسيم لمعرفة الله سبحانه وتعالى، ألا وهو معرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى. هذا الباب العظيم الذي يؤثر عليك في عبادتك وفي معاملتك وفي أخلاقك. ولذلك جاء عن بعض السلف رحمهم الله أنهم قالوا: كلما كان العبد بأسمائه أعلم كان له أخوف، ومن معاصيه أبعد، وله أطلب. ولذلك عباد الله، تأملوا في كتاب الله عز وجل حينما يدعو الله عز وجل إلى معرفة الأسماء والصفات لعظمة شأنها، عظمة مكانتها: اعلموا أن الله شديد العقاب، وأن الله غفور رحيم. جاءت هذه الآية وغيرها من الآيات: واعلموا أن الله غني حميد، فاعلموا أن الله عزيز حكيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. تأمل في هذه الآيات عبد الله كيف صدرها الله عز وجل بالعلم، حتى يقف الإنسان متدبرا متفهما لأسماء الله عز وجل. سل نفسك عبد الله، لماذا كانت سورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله؟ لأنها توجت بأسماء الله وصفاته. لماذا جعلت آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله؟ لأنها امتلأت بأسماء الله عز وجل وبصفاته. أيها المسلمون، إن الوقوف على أسماء الله عز وجل والتعبد بها والتفهم لمعانيها ثمرته عظيمة جدا في حياتك. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، إن الله وتر يحب الوتر، في تمام الحديث. ظن كثير من الناس أن هذا الإحصاء الذي يقودنا بإذن الله عز وجل إلى الجنة مجرد حفظ، أن يحفظ الإنسان أسماء الله عز وجل، وهذه الأسماء التي جاءت في الحديث لم تأتي على سبيل النص، ولذلك اجتهد العلماء في حصرها. ومن الأخطاء الشائعة أن نجد بعض التعاليق هنا وهناك ذكر هذه الرواية بسرد أسماء الله وكأنها جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت ذلك في حديث صحيح، وإنما جاءت مجملة. عبد الله، كيف تفوز بهذا الأجر العظيم الذي يقودك بإذن الله عز وجل إلى الجنة؟ من أحصاها دخل الجنة، ومن منا لا يريد أن يكون من أهل الجنة؟ ذكر علماء الحديث للإحصاء ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى أن يحفظ المرء هذه الأسماء. المرتبة الثانية أن يتفهم المرء معاني هذه الأسماء. لا يكفي مجرد الحفظ، بل لابد أن يتعدى ذلك إلى تدبر وتفهم لمعاني هذه الأسماء. المرتبة الثالثة العمل بمقتضيات هذه الأسماء والتعبد لله عز وجل بالعبوديات الخاصة. فما من اسم من أسماء الله عز وجل إلا وله عبودية خاصة، بل قد تجتمع عدة عبوديات في اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. تأملوا عباد الله، على سبيل المثال في قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. آية وغيرها كثير في إثبات أن من أسماء الله عز وجل السميع البصير. تعال إلى معنى الإحصاء والنظر في هذين الاسمين، تثبت وتعرف أن من أسماء الله عز وجل السميع، ثم تدرك معنى السميع أن الله سبحانه وتعالى يسمع جميع الأصوات لا يخفى عليه شيء، قريبها وبعيدها، عاليها وخافضها سبحانه جل في علاه. بل لو وقف الناس اليوم من لدن آدم إلى يومنا هذا في صعيد واحد وسألوا الله عز وجل، سأل كل واحد مسألته بلغته بلهجته، لما خفي على الله شيء من هذه الأصوات المتكاثرة، ولما اختلف على الله عز وجل حاجة دون حاجة، ومسألة دون مسألة، ولغة دون لغة. وهذا مصداق الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك في ملكي شيئا. سبحانه جل في علاه. تقول أم المؤمنين عائشة، وتأمل إلى هذا المعنى الجليل، تقول: جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله في قصة زوجها، قالت: وأنا خلف الستار ويخفى علي شيء من حديثها. قال: فما إن انتهت من حديثها إلا وأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فقالت أم المؤمنين عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات، لا يخفى على الله شيء. إذا عرفت الاسم وعرفت المعنى تأتي إلى المقتضى، إلى العبودية، إلى التعبد لله عز وجل. عبد الله، إذا علمت أن الله يسمع كلماتك، أن الله سبحانه وتعالى يسمع عباراتك، أن الله سبحانه وتعالى يسمع ما تتفوه به فماذا تريد أن تقدم لله عز وجل من الكلمات؟ هل ترفع إلى الله سبحانه وتعالى كلمات السوء التي لا يرضاها؟ هل ترفع إلى الله عز وجل كلمات البذاءة؟ ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، كل معصية كل كلمة محرمة تتفوه بها تذكر أن الله يسمعك قبل أن يسمعك الخلائق، قبل أن يسمعك الناس تذكر أن الله سبحانه وتعالى يسمعك. ثم تعال عبد الله إلى اسم الله عز وجل البصير، تثبت هذا الاسم لله عز وجل وتحفظ هذا الاسم، ثم تدرك معنى هذا الاسم أن الله سبحانه وتعالى بصير بالمبصرات، لا يخفى عليه شيء من المخلوقات ولا يخفى عليه شيء من الكائنات، لا يخفى على الله عز وجل النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، بل لا يخفى على الله عز وجل نياط عروقها، بل لا يخفى على الله عز وجل ذلكم الدم الذي يجري في جزء من أجزائها، بينما أنت كمخلوق لو وقفت ربما لم تبصر هذه النملة، فإن الله سبحانه وتعالى يبصر كل شيء. فإذا تيقنت هذا المعنى الجليل وهو بصر الله سبحانه وتعالى واطلاعه على الأسرار واطلاعه على ما أعلن وعلى ما خفي، كيف تريد أن يراك الله عز وجل؟ هل تريد عبد الله أن يراك الله وأنت على معصيته؟ أما تستحي أن يراك الله وأنت مذنب؟ أما تستحي وقد أعطاك الله عز وجل الصحة والعافية، وأعطاك الله عز وجل المال، وأعطاك الله عز وجل النعم، ثم صرفت هذه النعم في معصية الله عز وجل؟ عباد الله، كم من محروم اليوم يفر من هذه البلاد إلى بلاد الكفر ليفعل الذنوب والمعاصي والفجور حتى يختفي عن أنظار الناس، كيف بنظر الله سبحانه وتعالى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كيف باطلاع الله سبحانه وتعالى عليه؟ إن المؤمن عباد الله يقف مع أسماء الله عز وجل عاملا مطبقا لسائر هذه الأسماء. أسماء الله عز وجل في حياتنا تورث الخشية، تورث الإنابة، تورث محبة الله سبحانه وتعالى. كل اسم لله عز وجل متضمن لصفة من صفات الله عز وجل. أسماء الله جليلة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف تدعو الله عز وجل؟ ما هو الجانب التطبيقي في الدعاء؟ أن تختم دعاءك بالاسم المناسب. حينما تدعو الله وتطلب الرحمة والشفقة تختم بأسماء الله التي تدل على الرحمة، حينما تطلب من الله التوبة والمغفرة والعفو تختم بأسماء الله عز وجل. ثم قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الإلحاد في أسماء الله أن ينفي المرء أسماء الله عز وجل، أو أن يمثل أسماء الله عز وجل، أو أن يسمي الله عز وجل بما لم يسمي الله عز وجل به نفسه. نتعبد الله، التعبيد يكون بأسماء الله عز وجل، لا يجوز التعبيد بغير أسماء الله عز وجل. قد ينطلق البعض انطلاقة محبة فيقول عبد النبي أو عبد الرسول أو عبد الملائكة أو غير ذلك، فلا يجوز ذلك، لأن التعبيد في أسماء الله عز وجل خاص بالله عز وجل. أسماء الله عز وجل كثيرة، اطلعنا على بعضها، وبعضها مما استأثر الله سبحانه وتعالى به في علم الغيب، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نفعني الله وإياكم القرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاعلموا عباد الله أن أسماء الله عز وجل متوقفة على النص من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لك أن تنسب اسما إلى الله عز وجل إلا بعد أن تتثبت أن هذا الاسم من أسماء الله عز وجل، جاء في كتاب الله عز وجل، وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في سرية، فكان يأمهم يصلي بهم، فكان يختم قراءته بقل هو الله أحد، يختم كل ركعة بقراءة سورة الإخلاص. فاستشكل الناس معه كيف يختم بهذا وكيف يكرر هذا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن فعل هذا الرجل الذي يختم القراءة في كل ركعة بسورة الإخلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسألوه لماذا يفعل ذلك، ما الذي حمله على ذلك، لماذا يكرر سورة الإخلاص؟ فجاءوا إليه فقالوا له: لماذا تكرر هذه السورة؟ فقال: لأن فيها صفة الرحمن، لأن فيها صفة الرحمن. هذه الآية فيها صفات الله عز وجل، فيها أسماء الله عز وجل. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه بجواب الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله قد أحبك لحبك هذه السورة. وفي رواية أخرى قال: أخبروه بأن الله أدخلك الجنة لحبك هذه السورة. الله أكبر، حب أسماء الله عز وجل وحب صفات الله عز وجل أثمرت الفوز بمحبة الله عز وجل، أثمرت الفوز بالجنة. وهكذا المؤمن عباد الله، إن من مقاصد القرآن كما قال العلماء أن يتأمل خواتيم الآيات، فإن الله سبحانه وتعالى يختم بصفات وأسماء عظيمة مناسبة لهذه الآيات، فلا تقرأ كلام الله عز وجل مجرد قراءة عابرة، بل قف وتأمل وتدبر وتفهم معاني أسماء الله عز وجل ومعاني صفات الله عز وجل، فإنها عظيمة، إنها تورث السعادة في حياة المؤمن، إنها تورث العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله به عليه عشرا. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم سدد رميتهم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء وقرارا واستقرارا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم اشفه من كل داء، اللهم اشفه من كل داء، اللهم اشفه من كل داء. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.